الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الحديث العظيم، وكنا قد توقفنا عند جملة سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ أي متى وقت الساعة، كما جاءت رواية مسلم مبينة لذلك. وقد جاء في سنن النسائي أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة نكس رأسه، يعني طأطأ رأسه فلم يجبه، فأعاد عليه السؤال مرة ثانية فلم يجبه، فأعاد عليه الثالثة فلم يجبه، فأعاد عليه الثالثة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وقد جاءت رواية: ما المسؤول بأعلم من السائل، بحذف كلمة عنها، لكن المشهور والروايات الكثيرة بذكر كلمة عنها: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي طأطأته عليه الصلاة والسلام لرأسه فيه دليل على أن العالم قد يسأل ويتريث أحيانا في الجواب لاستذكار الجواب، أو هو يعرف الجواب لكن يريد أن يصيغ الجواب بصيغة مناسبة. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما أجاب لم يقل: لا تعلمها ولا أعلمها، أو لست بأعلم منك منها، بل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكي يشمل كل سائل وكل مسؤول، فهو أي السائل والمسؤول لا يمكن أن يعلم بوقت قيام الساعة، لأن الله عز وجل استأثر بعلمها. نعم.
لو تعمد التأخر ليشتاق السائل للجواب هل يدخل فيه؟
كذلك، يعني هذا من ضمن الأسباب أنه قد يتأخر في الجواب من أجل أن يشوق السائل للجواب أو يشوق المستمعين للجواب، فإن الجواب كما يتأخر من أجل أن يشوق السائل للجواب كذلك السؤال قد يطرح من أجل التشويق. إذن قد يكون في الجواب في تأخيره تشويق وفي السؤال تشويق، فهو يعلم لما يسأل يعلم الجواب لكنه يريد بذلك التشويق، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، الاستفهام للتشويق. وكما في حديث: هل تدرون ماذا قال ربكم. فإذا الأسباب تتعدد،
قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها.
وسأخبرك عن أشراطها، وسأخبرك عن أشراطها. في رواية: وسأحدثك عن أشراطها. وفي رواية: سأنبئك بأشراطها. والأشراط هي العلامات، ولذلك الشرط في اللغة يعرفونه بأنه العلامة، ولذلك جاءت رواية: وسأخبرك بمعالم لها، بمعالم لها. فإذا دل هذا على أن المبتدئ في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت رواية من أن جبريل قال: حدثني بها، حدثني بها. فهل جبريل هو الذي ابتدأ الكلام أم هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي معنا هنا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع بينهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأخبرك، فقال جبريل: أخبرني. إذن قول جبريل أخبرني أو حدثني بناء على قوله عليه الصلاة والسلام، وجاءت روايتهم بذلك مصرحة من أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: سأخبرك، قال: أخبرني. فإذا لا تعارض بين الروايتين. فقال هنا: وسأخبرك عن أشراطها. في الرواية الأخرى: أحدثك. وفي رواية: أنبئك. فلما أتت هذه الصيغ في هذه الروايات دل هذا على أن قول المحدث أخبرني أو حدثني أو نبأني أنها سواء، فلا يلزم المحدث بأن يغاير بين الصيغة هذه وتلك وته، لا يلزم. وذلك لأن الروايات أتت متنوعة، فدل هذا على أن الأمر سواء، وهو أمر يسير وبه سعة، وهذا ما تدل عليه اللغة أنه إذا أتي بهذه الصيغة أخبرني حدثني نبأني، هما بمعنى واحد دون تفريق. وهذا ما عليه المحدثون القدامى، لا يفرقون لا يفرقون، لكن من جاء بعدهم بعض العلماء قالوا يفرق بين حدثني وأخبرني ونبأني، فيكون عندهم حدثني أي حدثني الشيخ من لفظه كما هو الشأن، ألقي عليكم الآن من لفظي، إذن حدثني. فإن كنت في جمع ولست وحدك وألقى الشيخ من لفظه تقول حدثنا، تقول حدثنا. وأما كلمة أخبرني هذا إذا قرئ على الشيخ ولم يكن من ملفوظ الشيخ، وإنما قرئ على الشيخ وأنت تسمع، فتقول أخبرني. وأما نبأني فيقولون تحصر بالإجازة، الإجازة من صيغ المحدثين، كأن يقول الشيخ هذه مروياتي أجزت لك أن تروي عني، هذه معنى الإجازة. وأنواعها كثر، منها ما هو مختلف فيه بين المحدثين ومنها ما هو متفق عليه بينهم، أقصد الإجازة. فإذن هم يفرقون، هم يفرقون، لكن الأوائل لا يفرقون، ويساعدهم في ذلك أصل اللغة، بل دل القرآن على ذلك، دل القرآن على ذلك. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث، الشاهد يومئذ تحدث أخبارها، فأتى بالتحديث والإخبار، فدل على أنهما بمعنى واحد. وأيضا قوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، لم يفرق بين الإنباء وبين الإخبار، ولا ينبئك مثل خبير. وأما السنة فكما هنا قال سأحدثك عن أشراطها، في رواية سأخبرك، في رواية سأنبئك. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام لما قال إن هناك شجرة كالمؤمن فما هي، في رواية قال حدثوني عنها، وفي رواية قال أخبروني، وفي رواية قال أنبئوني، فجمع بينهما. بل في رواية قال عليه الصلاة والسلام حدثوني عنها، فماذا قالوا؟ قالوا أخبرنا يا رسول الله، إذن هو قال حدثوني وهم قالوا أخبرنا، فدل هذا على أن ما كان عليه القدامى من أنه لا تفريق بين أنبأنا وأخبرنا وحدثنا. وقد عقد المصنف رحمه الله بابا سيأتي معنا، باب قول المحدث نبأنا وأخبرنا وحدثنا وسمعت، سيأتي إن شاء الله تعالى له حديث أيضا. وهنا قال عن أشراطها، وهنا كلمة عن أشراطها جمع أو مثنى أو مفرد؟ جمع، جمع، لكن المذكور هنا من العلامات اقرأ.
قال وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان.
لم يذكر إلا اثنتين، ولذا قال بعض العلماء إن جمع القلة يتناوب مع جمع الكثرة، فهو لما قال عن أشراطها سأحدثك عن أشراطها لم يذكر إلا اثنتين، فيقولون تنوب الكثرة، يقولون تنوب الكثرة عن القلة والقلة عن الكثرة. لكن قال ابن حجر رحمه الله هذا فيه نظر، لأنهم لو قالوا إن هذا فيه دليل على أن أقل الجمع اثنان لكان لهم ذلك. نعم، قلت لو أنه ذكر ذلك الحديث الذي في المسند مع أن في سنده فيه ما فيه، قال عليه الصلاة والسلام سأنبئك بعلامتين، نص على اثنتين، لكن لما ذكر الجواب في هذا اللفظ سأنبئك بعلامتين ذكر ثلاثة علامات. فإذن لماذا ذكر هنا الجمع؟ الخلاصة أو الأرجح، لماذا ذكر هنا الجمع عن أشراطها وإنما ذكر اثنتين؟ نقول لأن بعض الرواة اختصر، وإلا فقد جاءت العلامة الثالثة في روايات أخرى، والعلامة الثالثة ما هي؟ اقرأ.
قال إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان.
الثالثة وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس، رؤوس الناس، فهذه العلامة الثالثة التي لم تذكر هنا. وإذا نظرنا إلى هذه العلامات الثلاث وجدنا أنها أحد قسمي العلامات للساعة، فهناك علامات كبرى تكون مصاحبة للساعة أو قريبة منها، وهناك علامات صغرى وهي التي ماذا؟ تكون قبل قيام الساعة بوقت ليس كوقت العلامات الكبرى، وهي هذه العلامات الثلاث المذكورة. فإذا ذكر هنا العلامات الصغرى، وليعلم أن العلامات الصغرى للساعة ليست محصورة في هذه الثلاث، لا، كثيرة، لكن هنا ذكر عليه الصلاة والسلام أبرزها وما يتعلق بحال القوم وما يتعلق بحال القوم. فقال هنا في العلامة الأولى:
إذا ولدت الأمة ربها.
إذا ولدت الأمة، إذا ظرف لما يستقبل، وذلك لأنه سيتحقق لا محالة. إذا ولدت الأمة ربها، وليعلم أن معظم العلامات الصغرى للساعة قد وقع، قد وقع الكثير منها. إذا ولدت الأمة ربها، الأمة أي المملوكة، ربها يعني سيدها، يعني سيدها. وفي رواية: إذا ولدت الأمة ربتها، إذا ولدت الأمة ربتها. ولذا قال بعض الشراح إنما قال إذا ولدت الأمة ربتها بالتاء، قال هي المقصود منها النفس لتشمل الذكر والأنثى. قلت وجدت في مسند الإمام أحمد ما يعكر على ما قال إذا ولدت الأمة ربها وربتها، جمع بينهما. إذن فتكون كلمة ربها للذكر وربتها للأنثى لرواية الإمام أحمد. إذا ولدت الأمة، ولذلك في رواية: إذا ولدت المرأة ربها، فأطلق على الأمة امرأة، فالأمة امرأة. فكونها مملوكة لا يخرج عن كونها امرأة. ولما أتى بكلمة المرأة معبرا بها عن الأمة دل هذا على أن الأمة تأخذ حكم الحرة في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على ذلك. ولذلك بعض الفقهاء فرق بين عورة المرأة الحرة البالغة وبين المرأة الأمة المملوكة البالغة، فجعل عورة الأمة البالغة أخف. لكن نقول هذا الحديث يقوي من يقول بأنهما في العورة سواء، لأنه أطلق كلمة المرأة على الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. أليست الأمة البالغة تحيض؟ بلى. قال هنا: إذا ولدت الأمة ربها، أتت رواية بصيغة الجمع: إذا ولدنا الإماء أربابهن. وجاءت رواية: إذا ولدت العجم العرب. وجاءت رواية، وهي رواية مسلم: إذا ولدت الأمة بعلها. والبعل يطلق على الزوج. فما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث هو مختلف في معناه بين العلماء، لكن سأذكر أبرز ما ذكر في ذلك، لأن بعض الأقوال يدخل بعضها في بعض. إذا ولدت الأمة ربها، قال النووي وهذا قول الأكثر، من أن المقصود أن السبي في الحروب التي تكون بين المسلمين وبين الكفار تكثر، فيقع نساء الكافرات في الأسر ويكن بذلك مملوكات. فهنا المالك قد يطأ هذه الأمة، فإذا وطئها وجامعها فحملت فتكون أم ولد، أم ولده، ولا تكون حرة، ولا تكون حرة، فهي أمة. فإذا ولده منها سواء كان الحمل، سواء كان ذكرا أو أنثى لرواية وربتها، فهو هذا الذي في بطنها سيد لها باعتبار أن أباه هو السيد، أو أن تلك الأنثى التي في بطنها هي سيدتها باعتبار أن أباها سيد لهذه الأمة. فهذا هو معنى الحديث عند الكثير، عند الكثير. بعض العلماء يقول، وبعض العلماء من رواية إذا ولدت العجم العرب، ها فيها تخصيص أخص من الرأي السابق، يعني أن إماء العجم إذا وقعن في الأسر فوطئها مالكها وسيدها، فإنما في بطنها يكون عربيا باعتبار السيد. فإذا رواية إذا ولدت العجم العرب، وبعض العلماء طبعا القول الأول الذي عليه الأكثر فيه نظر، والثاني يتبعه من حيث التنظير. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر حاضر أو عن أمر مستقبل سيقع في المستقبل، من علامات الساعة في المستقبل كذا وكذا، ولذلك قال إذا ولدت، ظرف للمستقبل. ومعلوم أن كثرة السبايا إنما وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في هذا القول نظر، لأن هذا وقع بكثرة في صدر الإسلام أكثر، وهو عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يخبر عن أمر سيأتي وليس في الحاضر. إذن هذان قولان. قول آخر أن بيع أمهات الأولاد، أمهات الأولاد يعني السيد لما يطأ مملوكته وتحمل منه هل يجوز له أن يبيعها؟ لأن الأمة يجوز بيعها بعد أن يستبرئها بحيضة، هل يجوز له أن يبيعها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. من يجيز يقول إنه إذا باع هذه الأمة وهي أم ولد فتضع هذا الولد مع السنوات، هذا الولد هو حر لأنه تبع لأبيه، فلربما اشتراها ولدها، من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فتكون مملوكة له، لكن نقول مسألة بيع أمهات الأولاد خلاف، بعض أهل العلم يمنع، إذن هذا القول ليس بقول متي، لأنكم ستناقضون بأن هذه المسألة ليست مسألة إجماع. القول الآخر، قول رابع، يقول ربما أن هذا الولد الذي هو رقيق يسبى من غير أمه، فيكون حرا بعتق، فيكون غنيا أو أنه يكون ملكا، فإن كان غنيا لربما اشترى أمه من حيث لا يدري لأنه سبي وهو صغير، أو أنه يكون ملكا ومعلوم أنها ستكون من جملة الرعية، تكون من جملة الرعية. قول خامس، أنه ربما يشبع وهو صغير، وإذا به بعد حين من الزمن هو لا يدري عن أمه، لربما اشتراها فوطئها باعتبار أنها رقيقة هو لا يدري عنها، أو أنه لما اشتراها اعتقها وجعل عتقها صداقها يظن أنها أجنبية عنه، ويقولون يدل على هذا رواية مسلم إذا ولدت المرأة بعلها، لكن فيه نظر من حيثية، وهي أن كثرة السبي كما سبق إنما هو في صدر الإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء، لكن ما الجواب عن رواية مسلم إذا ولدت المرأة بعلها يعني زوجها؟ نقول ليس المقصود هنا هو الزوج، لأن البعل في اللغة العربية يراد به الرب المالك، ولذلك فسر بعض المفسرين قوله تعالى أتدعون بعلا، يقول البعل هنا هو الرب، يعني رب الشيء، يعني الذي يملكه، الذي يملكه. إذن كل الأقوال فيها تنظير. ها؟
التنظير يعني
فيها نظر يعني أو فيها شيء من الضعف.
أزل التنظير ما في ضعف أيضا.
ها؟
ما الإشكال اللي لازم يخبر عن علامات الساعة؟ ما الإشكال؟
لا إشكال يخبر، لكن وقع ما ذكرتموه من السبي وأنه يكثر وكذا، هو لما نظر في التاريخ فإنه إنما كثر في أول الإسلام ما كثر في آخره.
لما قال بعثت والساعة، يعني أخبر عن علامات الساعة ببعثته عليه الصلاة والسلام.
بعثت والساعة فيه رواية بعثت في نسم الساعة، يعني في أول الساعة، لكن هذا حديث صريح واضح. لكن الذي معنا إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها كيف يكون؟ لا يكون كما ذكروا من كثرة السبي. التنظير في كونهم يقولون أن السبي كثر، ولما كثر اختلطت الأمور فأصبح الرجل أو المرأة تملك أمها. القول الذي هو قول قوي ويراه ابن حجر رحمه الله، لأنه يرى أن تلك الأقوال فيها ما فيها، فيقول رحمه الله إن هذا الحديث إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها، أن الأم الحقيقية في آخر الزمن إذا تغيرت أحوال الناس من أنها أي الأم تصبح عند ابنها أو عند ابنتها بمثابة الأمة، لا احترام ولا بر ولا تقدير، فتؤمر هذه الأم وتنهى هذه الأم فيكثر العقوق. يقول هذا يتناسب مع العلامات الأخرى، من أن الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، وأن الحفاة العراة يترأسون الناس. فيقول لما تغير الزمن هنا كثر العقوق، فيقول هذا يدل على أن أحوال الناس تتغير فيكثر العقوق من الأبناء والبنات للأمهات. إذا ولدت الأمة ربتها أو ربها، وجاء الجمع إذا ولدت الأمة ربها وربتها، هذه هي العلامة الأولى التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان.
وإذا تطاول هنا علامة ثانية، وهي أن أهل الإبل الذين في البادية وعاشوا على الخيام وعلى الفقر والتقشف يتطاولون في البنيان. والعلامة الأخرى الثالثة التي لم تذكر هنا، من أن الحفاة العراة يكونون رؤوس الناس، وفي رواية ملوك الأرض، فهذا علامة على تغير أحوال الناس، كيف تتبدل وتتغير في آخر الزمن. فقال هنا نعم
وإذا تطاول رعاة الإبل،
تطاول يعني ترفع وتشوف قال هنا رعاة الإبل. إذا تطاول رعاة الإبل البهم، البهم بضم الباء، إذا تطاول رعاة الإبل البهم، ضبطت البهم، والبهم المقصود منها الشياه الغنم، ولذلك ضبطت هنا إذا تطاول رعاة الإبل البهم. لكن رد على هذا الضبط، لأنه لا يتناسب مع الإبل، إنما يتناسب الفتح البهم مع الشاه، مع الشياه أو مع الغنم، لكن الذي يناسب هنا إذا تطاول رعاة الإبل البهم. ومن هنا البهم عندك مجرورة أم مضمومة؟ إذا تطاول رعاة الإبل
البهمي،
إذا تطاول رعاة الإبل البهمي، لما جرت البهمي دل على أنها وصف للإبل، البهم يعني السوت، الإبل السوت، ويصح ضبطها بالضم إذا تطاول رعاة الإبل البهم، إذا تطاول رعاة الإبل البهم، البهم على الرفع صفة للرعاة، إذا تطاول رعاة الإبل البهم فتكون صفة للرعاة. والمقصود من البهم السود، لأن العرب يكثر فيهم السواد بخلاف العجم، وقيل إذا تطاول رعاة الإبل البهم على الضم، الجر أو الكسر قلنا صفة للإبل، إذا تطاول رعاة الإبل البهم قلنا هي صفة لهم للرعاة بمعنى أنهم سود، أو تكون بمعنى إذا تطاول رعاة الإبل البهم يعني الذين لا يملكون شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة بهما. لكن قيل كيف لا يملكون شيئا وهم عندهم الإبل، ها كيف وعندهم الإبل؟ لكن يجاب عن ذلك من أن هؤلاء السادة ما كانوا يرعون الإبل بأنفسهم، إنما ماذا؟ إنما كانوا يؤاجرون عليها غيرهم. وعلى كل حال سواء قيل بهذا أو بهذا فهي على حالة الرفع يكون هذا المعنى صفة للرعاة، وعلى حالة الجر صفة للإبل. إذا تطاول رعاة الإبل البهم، في رواية طبعا ماذا قلنا؟ بالضم، ضم الباء البهم، ولو ضبطت بالبهم لكنها لا تصلح مع الإبل، إنما تصلح مع الغنم، فنقول رواية أو ضبط البهم تصلح مع الغنم أو تصلح مع الرعاة إذا لم يضافوا، إذا لم يضافوا. لكن قبل هذا، قبل هذا، قبل هذا، الأرجح عندي في المسألة السابقة إذا تطاول رعاة الإبل البهم ماذا قلنا؟ صفة لهم بأنهم من أنهم سود أو أنهم لا يملكون شيئا. نكتفي بهذا القدر.
ما أحد قال السود كناية عن ليسوا بأسياد يعني المملوكين لم يكن شيئا في الأصل كونهم يكونوا رؤساء يعني فيها
على كل حال مثل ما يقولون ضع ريشة في المكان إلى غد إن شاء الله.